بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله على نعمه المتوالية، والشكر له في كل لحظة وثانية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرتجي الفوز بالجنة العالية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء الصافية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الهمم السامية، ومن سار في دروبهم يرتجي الدرجات الراقية. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بهذه الوجوه النضرة في هذه المجالس العطرة التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الحسنات المدخرة. إخواني الأفاضل، كان نبينا صلى الله عليه وسلم رحيما في تعامله مع الناس، إذ تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع الفئات وأعطاهم حقوقهم، وهو الذي دعا إلى إعطاء كل ذي حق حقه. فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء وأعطاهم حقوقهم، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال وأعطاهم حقوقهم، واعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بفئة الشباب وبفئة كبار السن. ومن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء ذوي الإعاقة، وهم من سوف نتحدث عنهم في هذه المحاضرة، أصحاب الهمم في السنة النبوية. وأصحاب الهمم اصطلاح أطلقته دولة الإمارات على هذه الفئة من باب التشجيع. وهذا الدين العظيم كان سباقا في سائر المجالات، ومنها هذا المجال، العناية بالضعفاء والعناية بأصحاب الحاجات. اليوم الناس تتكلم عن حقوق الإنسان ويرفعون هذه الشعارات، نقول أن الإسلام أرسى هذه الشعارات منذ اللحظة الأولى، وربى الناس على إعطاء كل ذي حق حقه. فهناك معالم عظيمة جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه الفئة. من هذه المعالم قضاء حوائجهم، وقد جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيئا، يعني فيها نوع خفة من العقل، قال: فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، انظري إلى أي الطرق أقضي لك حاجتك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى لها حاجتها. تأمل في هذا الحديث العظيم كيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة: يا أم فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر رئيس دولة في ذلك المجتمع، يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعامل فيه حلم من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرض عنها بل لبى طلبها ومشى معها وقضى حاجتها، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه الفئة. فأول معلم من المعالم قضاء حوائج أصحاب الهمم، إن احتاجوا إلى شيء فإن الإنسان يساعدهم في ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المعالم الإكرام والتوقير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع ابن أم مكتوم، فقد جاء في مسند أبي يعلى أنه إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدخله النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه في التعامل. طبعا هناك رواية توجد يعني في كتب السيرة وتنتشر في المواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مرحبا بمن عاتبني الله فيه، وهذه الرواية ضعيفة لا تصح، لكن جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمه، فهذه من الحقوق ومن المعالم إكرام هذه الفئة. ومن المعالم أيضا مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكريم هذه الفئة، التكريم يكون بإعطائهم بعض المسؤوليات وبإعطائهم المناصب. ألا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عين ابن أم مكتوم مؤذنا، وكم للأذان من أثر في دخول الوقت وفي حفظ صلاة الناس، بل الأمر أعظم من ذلك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فاستخلف عليها ابن أم مكتوم وصلى بالناس، وهذا يدل على توقير هذه الفئة وأنها فئة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مهمشة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهم. وأيضا من المعالم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أصحاب الهمم زيارتهم، فهذا عتبان بن مالك رجل كفيف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسكن في طرف المدينة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وددت يا رسول الله لو تأتي إلى بيتي فتصلي لنا فنتخذه مصلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. قال عتبان فما كان من الغد حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر حين ارتفعت الشمس، فاستأذن فأذنت له فدخل فلم يجلس، وقال له أين تريد أن أصلي لك؟ قال فأشرت إلى زاوية البيت فصلى بنا ركعتين ثم سلم. استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته وزاره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وصلى في بيته هذه الصلاة حتى يكون له مكانا يعني مصلى، وكان لا يسمع النداء في طرف المدينة يعني من جهة العوالي. فهذه من المعالم زيارة هذه الفئة. وأيضا من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الفئة المواساة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسيهم، ويدخل في ذلك المواساة العامة التي يدخل فيها كل مبتلى، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا حطت عنه خطيئة ورفع بها درجة. الله أكبر، تخيل شوكة فقط تأتيك تصاب بها ترتفع درجة ويمحو الله عنك سيئة، فكيف إذا كان الابتلاء عظيم؟ إذا فقد أحد أعضاءه، إذا فقد بصره، إذا ابتلاه الله عز وجل بشيء كبير، كم له من الأجر إذا احتسب في هذا الجانب. ثم مواساة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة لهذه الفئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى يقول ما من عبد سلبته كريمتيه فصبر إلا أثبته الجنة، إلا أثبته الجنة، وفي الرواية الأخرى وهو بهما ظنين لم أجد له ثوابا إلا الجنة. وهذه بشارة لهذه الفئة التي أصيبت بفقد البصر فصبرت واحتسبت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى آحادهم ممن هو مصاب ومبتلى. عمرو بن الجموح لما جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجل أعرج شديد العرج، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كأني أراك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. هذا نوع من المواساة والتخفيف من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفئة. وأيضا من المعالم في السنة النبوية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، كما لما جاءت تلكم المرأة التي كانت تصرع قالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف فادعوا الله لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. فقالت هذه المرأة بل أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. وذلكم الرجل الضرير الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء، أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صبرت فهو خير لك وإن شئت دعوت لك، قال بل أدعو، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بكلمات، بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب إذا رأى الإنسان مبتلى أن يدعو بالدعاء المعروف الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثمرة إلا عافاه الله من هذا البلاء، إلا عافاه الله من هذا البلاء. وأيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة يجعل باب الرزق له ارتباط بهذه الفئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعيفكم، يعني يبارك الله عز وجل في الرزق بسبب وجود الضعيف، وهذا مشاهد وذكر العلماء كثير، يعني تجد في بيت من البيوت يكون فيه شخص مجنون أو مبتلى أو معاق أو مشلول، الله سبحانه وتعالى يفتح بركات على هذا البيت ويأتيهم الخير من أماكن لا يتخيلونها ولا يتصورونها، وهذا من رحمة الله عز وجل، وحتى أن الله عز وجل ينصرهم وأن الله عز وجل يؤيدهم. وأيضا من المعالم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الفئة عدم السخرية بهم، عدم السخرية بهم، ودليل ذلك أن عبد الله بن مسعود لما صعد على الشجرة وكانت ساقه ضعيفة دقيقة جدا، فجاءت الرياح فحركت ساقي، فأخذ الصحابة يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقي؟ والله إنها أثقل في الميزان من جبل أحد. وهذا من باب الزجر لهم أن الإنسان لا يسخر ممن به عيب خلقي، فأشار إلى هذا الأدب. وأيضا من المعالم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أذيتهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أن يؤذي الإنسان هؤلاء الضعفاء أصحاب الحاجات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كمها أعمى لعنه الله، يعني الذي يضيع الأعمى عن الطريق ويصرفه عن سبيله وعن طريقه يستحق اللعنة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى ملعون من كمها أعمى، أي من ضيع أعمى عن طريقه. وأيضا من المعالم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأحكام على هؤلاء خفيفة، قبل الخفة هناك أحكام تسقط عنهم، رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يعقل، فليس عليه أحكام تكليفية أحكام تعبدية، بل يعني لما نزلت آية الجهاد لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد الجهاد ولكني لا أستطيع، وكان زيد بن ثابت بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن فخذه، يعني فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، قال فثقل عليه، قال حتى خشيت أن يرتض فخذي، يعني من شدة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله غير أولي الضرر، يعني التخفيف على هذه الفئة. ولذلك عمرو بن الجموح لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه، وكان له 4 من الولد، فكان يمنعونه أن يشارك في غزوة أحد. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الجهاد فقد عذرك الله، أما الجهاد فقد عذرك الله. وقال لأبنائه حتى لا يحرم من هذه الأمنية: دعوه لعل الله يرزقه الشهادة. وفعلا دخل ورزقه الله الشهادة. وأيضا من المعالم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالتخفيف عليهم، بل إذا جاءه يعني من فيه تعب أو كذا النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التخفيف عليهم. عبد الله بن بصر لما كان رجل كبير في السن مسن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور، قال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت، فدلني على شيء أتشبث به، يعني شرائع الإسلام كثيرة، دلني على شيء أتمسك به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. دله على شيء يسير، حركة اللسان مراعاة لحاله. ولما جاء ذلك الصحابي يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طول صلاة إمامه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة غضبه ذاك اليوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذي الحاجة. فهذا من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء وأصحاب الحاجات والإعاقات. فكانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفئة عناية عظيمة من كل الجهات، العناية المادية والعناية المعنوية. فالإسلام له السبق في هذا الباب في التعامل مع هذه الفئة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.